العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
حسابك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بدأنا في الأسبوع الماضي في أول هذه السورة وعرفنا شيئا من عظمة الله عز وجل ومن بديع صنعه ومن آياته التي بثها في هذه الخليقة. ولعل مما ذكرنا وذكر المؤلف رحمه الله تفسير قوله ذات الأكمام، فإنه فسر الأكمام هنا بماذا؟ بأنها الأوعية التي تحفظ الثمرة في أول خروجها. وقوله تعالى قبل ذلك والنجم والشجر يسجدان. ماذا يرى المؤلف في معنى النجم؟ ماذا قال؟ ما لا ساق له من نبات. وعقبنا على هذا بالمعنى الصحيح الراجح أنه النجم المعروف في السماء. وأيدنا هذا الترجيح بقاعدة. ما القاعدة التي رجحت؟ نعم أن اللفظ القرآن يحمل على المتبادر ولا يعدل عنه إلا بدليل. ومما أشرنا إليه أن الله تعالى ذكر الميزان وما يتعلق به بين السماء والأرض، فماذا في هذا من فائدة؟ إشارة إلى أن العدل قامت به السماوات والأرض. طيب نواصل قوله تبارك وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار. لا تزال الآية بل لا تزال الآيات في بيان شيء من قدرة الله عز وجل وآياته. فقال الله تعالى خلق الإنسان، قال المؤلف آدم من صلصال كالفخار. فهذه النشأة الأولى أن الله تعالى خلق أبا البشرية آدم من هذه المادة من صلصال. فقوله إذن الإنسان ليست هنا للعموم ولا للجنس أيضا، ولكنها عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص. الإنسان هنا آدم، وإنما جاءت صيغة العام ويراد بها الخاص لأن الخاص يرجع إليه، لأن الخاص يرجع إليه فهو أبو البشرية. إذن الإنسان ليست كما قلنا عامة، أو ليست يراد بها الجنس، بل هي عام أريد به الخاص، ليس عاما مخصوصا بل عام أريد به الخاص. ولماذا جاء العام أريد به الخاص؟ ما ذكرته أن الخاص يعود إليه. بين الله تعالى هنا أنه خلق الإنسان من صلصال، وشبه الصلصال هنا فقال كالفخار. يقول المؤلف من صلصال من طين يابس يسمع له صلصلة، أي صوت إذا نقر كالفخار. والفخار هو ما طبخ من الطين. إذ هذه مادة الإنسان الأول، أنه خلق من الصلصال اليابس الذي إذا نقر ودق الإنسان عليه بأصبعه فإنه يسمع له صوتا يخرج منه صوت. ثم إذا انتهيت إلى هذا الحد فإنه يكفيك، لأنك قد تقول كيف خلق من هذه المادة وكيف كون؟ نقول لم نشهد هذا، إنما علمنا المادة التي أصل خلق الإنسان، أما كيفية ذلك وكيفية تكوينه فإن هذا لم نطلع عليه، فنقف إلى ما انتهى إليه علمنا مما علمنا الله تعالى إياه. والله تعالى هنا يقول من صلصال، وفي آية أخرى يقول من تراب، وفي آية ثالثة يقول من طين، وفي آية الرابعة أنه من صلصال من حمأ مسنون. وكل هذه لا تعارض بينها، كل هذه مراحل، مراحل للطين. فإذا أردت أن ترتبها فإن أول هذه المراحل هو التراب، التراب، ثم إذا أصابه الماء وعجن يصبح طينا، ثم يترك ما شاء الله يترك فيتغير فيكون كالحمأ المسنون. ثم الثالثة أنه يترك تركا آخر حتى ييبس فيصير كالفخار. فهذه مراحل خلق الإنسان على ما ذكره الله تعالى في القرآن. أما القسم الثاني فهو الجان، قال المؤلف أبا الجن وهو إبليس، فإنه خلق من مارج من نار. إذا المادة مغايرة، مغايرة تامة، خلق من مارج. والمؤلف يقول هنا هو لهبها الخالص من الدخان، ففسر هنا المارج من النار بأنه الخالص من الدخان، يعني لهب لم يشب بدخان. وأنت تعرف أن النار أحيانا تكون ذات لهب مدخن، وأحيانا تكون ذات لهب بلا دخان، فهذا هو المقصود هنا على ما ذكر المؤلف أنه لهب من غير دخان، لهب خالص. وهذا الذي ذكر المؤلف قول مما قيل، وهناك قول آخر وهو يرى أن مادة مرج فيها شيء من الاختلاط، فيها الاختلاط، فلا بد في التفسير من ملاحظة هذا المعنى. فالقول الثاني أن من مارج من نار، يعني من نار قد اختلطت، اختلط لهبها وتلون. والنار أحيانا تأتيك بألوان مختلفة، محمرة ومصفرة ومزرقة وربما مسودة، هذه ألوانها. فهذا المعنى لاحظ كلمة المارج وهو الاختلاط، وإذا كان هذا ملحظه فإن هذا أقرب، إذا كان هذا ملحظه فإنه أقرب أن يكون من مارج من نار، يعني من نار مختلطة، من نار مختلطة بألوانها التي عددنا. ثم قضية الدخان من عدمه الله أعلم به، فإن كانت المادة اللغوية تنفي دخانا أو تثبته فليقل به. إذا هذه مادة خلق الجن والذين سماهم الله تعالى الجان، وهو أبو الجن إبليس، خلق من مارج من نار. قال الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، بعد أن بين أصل الخليقة عقب على هذا بالجملة المتكررة في السورة فبأي آلاء ربكما. وسبق شيء حول هذه الجملة، وسبق أن الخطاب في قوله ربكما تكذبان للإنس والجن، وسبق الحديث الذي قرأناه في كلام المؤلف، وهناك بحث يعد في صحته من عدمه. قال الله تعالى بعد هذا: قال رب المشرقين ورب المغربين. قال الله تعالى المشرقين، قال المؤلف مشرق الشتاء ومشرق الصيف، وكذلك في المغربين قال كذلك. فالآية جاءت في هذا السياق بصيغة التثنية، إشارة إلى مشرق الشتاء، والمراد مشرق الشمس في الشتاء، ومشرق الصيف يعني مشرق الشمس في زمن الصيف. وكذلك المغرب، فإنه لما تفاوت المشرق تبعه تفاوت المغرب. ولعلكم تدركون أن هناك فرقا واضحا بين شروق الشمس في وقت الشتاء وشروقها في وقت الصيف، فإنها تطلع من الشرق لا إشكال، لكن لها تحيز إلى جنوب أو شمال في زمن الشتاء وفي زمن الصيف، فهما مطلعان. وهذا التغير لا شك أنه من آيات الله عز وجل، لكن الناس قد لا يشعرون بهذا لأنه تغير في جهة واحدة فقد لا ينتبهون له، لكن الواقع أن هناك تغيرا يعني واضحا لمن تأمله. وأما قوله ورب المغربين فكما سمعت، قال الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان كالتي قبلها. لعلنا قبل أن نتجاوز هذه نشير إلى أن هذه الآية عن المشرق والمغرب ورد في هذه السورة بصيغة التثنية، وفي سورة أخرى بصيغة الإفراد، وفي ثالثة بالجمع. ولا شك أن هذا التغاير ليس عبثا، إنما هو في حكمة، في حكمة مراعاة. فما الحكمة؟ الله أعلم بهذا، لكننا نلتمس شيئا لا نجزم به جزما يقينيا ونسد غيره، بل نقول ربما والله أعلم أن سورة الرحمن مبنية على التقابل، مبنية على التقابل، والتقابل تثنية، التقابل تثنية. فإنك لو لاحظت من أول السورة ما ذكر الله تعالى، ذكر الله مثلا الشمس والقمر، وذكر السماء والأرض، وهذا تقابل، وذكر أيضا صيغة التثنية في تكذبان، وذكر أيضا خلق الإنس وخلق الجن، وسسأتي أيضا أوصاف الجنة بصيغة التثنية. فالتثنية واضحة في هذه السورة، فلما كانت التثنية معلما واضحا في سورة الرحمن ناسب والله أعلم أن يأتي المشرق والمغرب بصيغة التثنية. هذه مناسبة واضحة في سورة الرحمن. بينما الإفراد رب المشرق ورب المغرب في أي سورة؟ في سورة المزمل، في سورة المزمل. فبالنظر في سياق سورة المزمل ربما تلتمس مناسبة للإفراد، فإن الله تعالى ذكر في المزمل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذكر اسم ربه، واذكر اسم ربك بكرة، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ثم قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. في سياق المزمل ربما نقول فيها ملحظ الإفراد، إفراد الله عز وجل بالربوبية، وإفراده أيضا بالتوكل. فآية المزمل فيها نشيت أن تقول فيها مقام التوحيد ومقام التوكل الذي يناسبه. أي شيء؟ الإفراد الذي يناسب الإفراد. فهذا ما يقال في آية المزمل، وهي أن آية المزمل فيها مقام التوحيد والتوكل الذي يناسبه الإفراد. بقي معنا الجمع المشارق والمغارب في سورة ماذا؟ في سورة المعارج. فلا أقسم برب المشارق والمغارب. أيضا نلتمس والعلم عند الله عز وجل، فإنه في سورة المعارج، سورة سأل سائل، فيها ما قد نسميه بمقام الربوبية وإثبات كمال القدرة على المكذبين، فيها مقام الربوبية وإثبات كمال القدرة على المكذبين. فهذه المعاني ماذا يناسبها؟ يناسبها الجمع الذي فيه التعظيم وفيه الكثرة وفيه بيان سعة ملك الله عز وجل. فهذا ما يقال في سورة المعارج، أن فيها مقام الربوبية وتمام القدرة على المكذبين. أعود فأقول إن هذه التماس، هذا التماس وفوق كل ذي علم عليم. يقول الله تبارك وتعالى بعد هذا، قال: مرج البحرين يلتقيان. هذا شروع في لفت أنظار العباد إلى عالم البحار، وعالم البحار أيها الإخوة عالم مهيب عظيم، فيه من الآيات الكبار ما يعجز عنه البيان، لا سيما إذا عرفت أن عالم البحار هو أضعاف عالم الأرض واليابسة، فإن النسبة الثلث إلى الثلثين، فالثلثان ماء بحار والثلث هو اليابسة. إذن لا غرابة أن تكون الآيات والمخلوقات والأشياء في البحار أعظم وأكثر منها في البحر، فالأمر كذلك. الله تعالى يلفت الأنظار هنا إلى جزئية تتعلق بالبحار، ليس إلى كل شيء بل إلى جزئية. يقول تعالى: مرج البحرين يلتقيان. قال المؤلف: مرج بمعنى أرسل، أرسل البحرين، وإرسال الشيء معروف أنه يبعث ويخلى، هذا وإرساله. ولكن لعلك تذكر ما قلناه في قوله مارج من نار، أن فيها معنى الاختلاط، إذن لا بد أن تلاحظ هذه المادة في قول مرج البحرين، يعني أرسلهما بشيء من الاختلاط وشيء من التمازج. لكن سوف يأتينا إن شاء الله أن هذا التمازج أنه تمازج قليل، وإن شئت أن تقول أنه تمازج يعني يصل إلى حد العدم، لأن الله قال بعد ذلك: لا يبغيان. ففي تمازج لكنه ضعيف، لأن الله تعالى منع أحدهما من الآخر. يقول تعالى: مرج البحرين يلتقيان. قال المؤلف: في رأي العين. إنام، إذن يتبين بهذا معنى المروج هنا، وأنه في رأي العين، وأن هذا الالتقاء في رأي العين. ما معنى الآية؟ معنى الآية أنك إذا نظرت إلى مصب الماء العذب في الماء الملح سوف ترى أنهما يلتقيان، وأن هذا يصب فيه ثم يدخلان ويضيع كل شيء، وكل يفقد خصائصه ويصيران بحرا واحدا. هذا حسب الرؤية، قال الله تعالى يلتقيان. أما حقيقة الحال فقال: بينهما برزخ لا يبغيان. قال المؤلف: حاجز من قدرته تعالى لا يبغيان، لا يبغي واحد منهم على الآخر فيختلط به. إذن المسألة على خلاف المرئي، فالمرئي شيء وهو الالتقاء، والحقيقة أن بينهما برزخا، وهذا البرزخ حسي أو معنوي؟ ها؟ حسي أو معنوي؟ معنوي، معنوي يا أخوان، لأن الله عز وجل قال: بينهما برزخ لا يبغيان، والمؤلف يقول حاجز من قدرته، من قدرته يعني بسبب قدرته. وإنما قلنا إنه معنوي لأننا لا نرى شيئا ينزل في هذه البحار ليحجز هذا عن هذا. نعم هناك حاجز من المياه نفسها، لكن لا نعني به ذلك، إنما نعني أنه الماء على ما هو عليه، لم تدخل فيه سدود ولا صفائح من أي شيء لتحجز عن هذا عن هذا، فالحاجز معنوي. لكن ما دمنا في عالم الحس فالمعنوي هذا سوف يكون حسا لكننا لا ندركه كما سوف يتبين من خلال التقرير إن شاء الله. يقول تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان، يعني لا يبغي واحد منهم على الآخر فيختلط، بل كل محجوز. هذا هو معنى الآية من حيث ألفاظها. إذن الله تعالى يجعل البحرين يلتقيان، لكن الماء العذب الذي هو الوافد على الماء الملح سوف يشق طريقه في الماء الملح فلا يبغي عليه، ويستمر إلى مسافات طويلة الله أعلم بطولها، لكن في النهاية أنه قد احتفظ بخصائصه، احتفظ بخصائصه، فبقي ماء عذبا لم يخالطه الماء الملح. ولهذا لو أنك تتبعت مصب هذا الماء العذب ربما تشرب منه، لأنه إلى الآن احتفظ بعذوبته، لم يبغي أحدهم على الآخر. هذا هو معنى الآية الكريمة، وأرجو أن أكون متصورا عندك تصورا جيدا، لأن سوف نذكر قولا آخر في معنى الآية. فالمعنى الذي تقرر الآن أن الماء العذب يشق طريقه في الماء الملح فلا يبغي أحدهم على الآخر، فيحتفظ بعذوبته وهذا يحتفظ بملوحته على حد قوله تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان. إذا تقرر هذا فلعلك أدركت معنى قولنا قبل قليل إن البرزخ ماذا؟ معنوي، يعني منع من الله عز وجل وحجز من الله. وإن كان الماء العذب والماء الملح كلاهما حسي، لكن كلامنا في البرزخ الحاجز. طيب، قول آخر في معنى الآية، يقول إن الآية تشير ليس إلى مصبي العذب في المالح، ولكنها تشير إلى ما جعله الله تعالى من الماء العذب في الماء المالح، تشير إلى ما جعله الله تعالى من الماء العذب في الماء المالح. وهل في الماء المالح ماء عذب؟ قالوا: نعم، هناك ماء عذب في الماء المالح، وهناك عيون، عيون تنبع في وسط المياه المالحة، ولا يبغي أحدهما على الآخر، بل بينهما برزخ، ولهذا ينتفع من هذه العيون ويشرب منها ويستقى، وكأنك على عين في يابسة، كأنك على عين في يابسة، وهي عين في ماء مالح. فهذا هو المعني على هذا القول بهذه الآية، أنها عيون عذبة في وسط المياه المالحة. والذين يشتغلون بالصيد وبالغوص يؤكدون هذا، كما أنه مؤكد من الناحية العلمية في بحوث أهل البحر، مؤكد هذا. والغواصون والصيادون يأخذون قربهم ويملؤونها من ماء عذب في وسط البحار، وهذا مؤكد، مؤكد لا إشكال فيه. إذا كان كذلك فهذا معنى آخر، وهل يعارض المعنى الأول؟ لا يعارضه، لا يعارضه، بل هو داخل فيه. فنقول بالمعنيين جميعا، وهو أن الله تعالى جعل الماء العذب ينبع في داخل الماء الملح، وهو داخل في قوله تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان، مع المعنى الأول أن الماء العذب يشق طريقه في داخل الماء المالح. إذن هما معنيان كما سمعت. يقول الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. طيب، قبل أن نتجاوز هذا نشير إشارة إلى قول لمن يسمون بأصحاب الإعجاز العلمي في القرآن، فإن هناك قولا حسنا في معنى الآية لأصحاب الإعجاز العلمي، وأعني بقول حسنا يعني أنه جيد، لا يعني أنه راجح، لكنه جيد يقيد للنظر فيه. ماذا يقولون؟ يقولون إن الله تعالى يقول: مرج البحرين يلتقيان، والمؤلف ماذا فسر البحرين هنا بالعذب والمالح؟ أصحاب الإعجاز يقولون هذه الآية في البحرين وليست في البحرين العذب والمالح، بل هما بحران مالحان، بحران مالحان. ويقول هذه الآية تغاير آية الفرقان التي فيها تنصيص على أن أحدهما عذب وأحدهما مالح ملح أجاج. قال الله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. هذه في سورة الفرقان. قالوا إن آية الرحمن غير آية الفرقان، فآية الرحمن مرج البحرين يلتقيان فهما بحران ماذا؟ مالحان. كيف ذلك؟ قالوا: نعم، فالبحار المالحة هي في حقيقتها بحران، بحران يلتقيان، يلتقيان كما قال المؤلف في رؤيا العين. فإذا نظرت إلى البحر الأحمر أو إلى ما هو أوسع منه من المحيطات فإنك سوف تجد الماء على طبقة واحدة يلتقيان، لكن حقيقة الحال أن بينهما برزخا، فالبحر في داخله برزخ، حاجز، حاجز من الماء بطبيعة الحال. هذا الحاجز يقسم البحر إلى قسمين، إلى قسمين مختلفين في طبيعتهما وفي درجة الملوحة من هذا إلى هذا، وفي أيضا مستوى درجة الحرارة، وفي النباتات أيضا والحيوانات التي تكون بين هذين البحرين. فتصور أن البحر واقسمه قسما إلى يمين وشمال، فيقولون إن جانب البحر الأيمن يغاير جانب البحر الأيسر. وما الذي بينهما؟ بينهما برزخ، منطقة مائية فاصل، هي متوسطة بين هذا وهذا. فمن أراد أن ينتقل من الحيوانات أو من بني آدم من اليمين للشمال فلا بد أن يمر بالمرحلة المتوسطة هذه التي جعلها الله تعالى برزخا. ويؤكدون هذا ببحوثهم التجريبية، وأنهم جمعوا ماء من هذا وماء من هذا ووجدوا اختلافا فيما ذكرت لك في نسبة الملوحة وفي الحرارة وفي النباتات وفي الحيوانات، فقالوا هذا هو المقصود في الآية الكريمة في قوله تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان. ثم أيضا لهم تصوير عبر الأقمار الصناعية لبعض البحار، ووجدوا أن البحر في منطقة يعني متميزة، متميزة تأخذ طولا كأنها حبل ممتد يفصل بين هذا وهذا، وهم يسمونها الجبهة، يسمون هذا البرزخ الجبهة. هذه الحقيقة التي ذكروها معتمدة على أن تفسير البحرين في الآية بأنهما مالحان، بحران مالحان. وحيث لم ينص على تقسيم البحرين هنا كما نص على تقسيمه في آية الفرقان، فنقول إن قولهم محتمل، إن قولهم محتمل. وهذا أيضا ليس بالقليل في إظهار شيء من قدرة الله عز وجل، لا يقل قوة عن المعنيين السابقين. فيقال هذا القول لا يرد ولا يؤخذ على أنه هو المعتمد في الآية، لكن يؤخذ على أنه إن صح ما قالوه واتضح بأدنى إشكال فهو من معنى الآية، من معنى الآية الذي هو نوع ومظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل. إلا أن تفسير الأولين على ما سمعت عذب وملح. ثم قال الله تعالى بعد هذا: قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال يخرج منهما. قال المؤلف بالبناء للمفعول والفاعل، ماذا يريد؟ قراءتان. إذن يخرج ويخرج قراءتان، أهما سبعيتان؟ نعم سبعيتان. إذن يخرج منهما أين الفاعل؟ اللؤلؤ والمرجان. وأما قراءة يخرج منهما فأين الفاعل؟ هو الله عز وجل، يعني يخرج هو، يخرج هو سبحانه اللؤلؤ والمرجان. وربما نقول يخرج يعني المخاطب، يخرج المخاطب بقدرة الله عز وجل لؤلؤا ومرجانا. لكن انتبه، يقول بالبناء للفاعل يخرج، نعم، وبالبناء للمفعول يخرج. إذن انتبه، التقرير الأول خطأ، لأنها البناء للمفعول يخرج، يخرج منهما اللؤلؤ. إذن الكلام الأول وهم، وصواب ما عدل أن يخرج منهما اللؤلؤ. الله تعالى يقول هنا يخرج أو يخرج، وقوله منهما، قال المؤلف من مجموعهما، يقول الصادق بأحدهما وهو الملح، اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ ما هو؟ اللؤلؤ يقول المؤلف خرز أحمر، أو نعم خرز أحمر، لا هذا تفسير المرجان. المرجان خرز أحمر أو صغار اللؤلؤ. طيب اللؤلؤ ما هو؟ اللؤلؤ كأنه عند المؤلف معروف، ما يحتاج لتوضيح. ما اللؤلؤ؟ خرز أبيض، إيه نعم خرز أبيض، يعني هو الدر. إذن اللؤلؤ هو الدر. وأما المرجان فهو خرز أحمر أو هو صغار اللؤلؤ. فكأن اللؤلؤ إن كان صغيرا فيسمى مرجانا، وإن كان كبيرا فهو لؤلؤ. وبعضهم يقول إن المرجان أصله حيوانات بحرية، حيوانات تمشي في الماء، ثم إنها تتجمع وتتراكب ثم تتصلب مع مرور الأيام حتى تصير يعني ذوات أشكال جيدة وألوان أيضا مقبولة، ثم تقص وتحتطب كما يحتطب الخشب وتخرج، فهذا هو المرجان. على كل حال هي من الأشياء التي يتجمل بها بعدما تستخرج وتعد وتتخذ حليا، كما قال الله تعالى في آية أخرى تستخرجون منها حليا تلبسونها. فهذه هي اللؤلؤ وهذا هو المرجان.
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.